تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتذكرون قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون
أرجع من كلمة يغفروا عشان صحيح يلا أعد الآية
قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون
قف ورجع من يغفروا عشان معنا قل للذين
قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة ومن توفيق الله وإحسانه وكرم وجوده أننا نقف في هذه الليلة على بداية سورة الجاثية ونقرأ من تفسير الجلالين أخوكم من الكويت محدثكم سالم بن سعد الطويل ونحن في ليلة الأحد ليلة 26 من جمادى الأولى لعام 34 و400 ألف الموافق ليلة 7 من الشهر الرابع لعام 13 و2000 يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم حاميم طبعا هذه سورة الجاثية سورة الجاثية وهي سورة مكية يقول وست أو سبع وثلاثون آية لماذا قال ستون أو سبعون يا ست يا سبع لأن الآيات ما كانت مرقمة بل حتى المصحف ما كان مكتوبا فبعد ذلك قد يعد بعض العلماء الآيتين آية واحدة وبعضهم يعد الآية آيتين فيحصل خلاف في عدد بعض سور القرآن فمن هذه السور التي اختلف في عدد آياتها هذه السورة الجاثية ذلك قال وهي ستون أو 37 آية ويقول إنها مكية إلا قول الله عز وجل قل للذين آمنوا يغفر الذين لا يرجون أيام الله طيب قوله حاميم الله أعلم بمراده به، وهذا أحد الأقوال، وكثير من المحققين المفسرين المحققين يرجح هذا القول بأن هذه الحروف المقطعة في بداية السور الله أعلم بمراده بها. واجتهد بعض العلماء، قال هي يعني قسم، بعض قال هي يعني التنبيه، قال بعض هي أسماء للسور، السورة اسمها ياسين، سورة اسمها نون، سورة اسمها سورة اسمها حواميم بداية حاميم. بعضهم قال يعني مثل ما ذهب المؤلف هنا أن الله أعلم بمراده به. تنزيل الكتاب القرآن مبتدأ من الله خبره العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. تنزيل الكتاب، الكتاب اللي هو القرآن، إذا أطلق الكتاب فالمراد به القرآن. وسمي كتاب لأنه مجموع بعضه إلى بعض، من يسمى تسمى الكتيبة لأنها مجموعة من الجنود. فالكتاب سمي كتاب لأنه عبارة عن كلمات وجمل وعبارات اجتمعت فسمي كتاب. فالكتاب الألف واللام المراد به عند الإطلاق بهذا التعريف هو القرآن الذي هو كلام الله تكلم به سمعه جبريل نزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، من الله بدأ وإليه يعود، وهو المعجز المتحدى به المتعبد بتلاوته. يقول أن إعرابه مبتدأ، أن جملة اسمية تبدأ بتنزيل، تنزيل الكتاب وتنزيل مضاف والكتاب المضاف إليه مجرور بالإضافة عند الكسر الله على آخره. خبره من الله، خبره من الله يعني الجار مجرور يتجاوز بعض العلم يقول هو الخبر، بعضهم يقول متعلق بخبر فيصير كائن، تقدير الخبر كائن، يعني هذا التنزيل كائن من الله، الله الذي أنزله فأخبر عن هذا التنزيل أنه من أين؟ من الله سبحانه وتعالى. العزيز الحكيم اسما لله عز وجل، الله عز هو العزيز ذو العزة، العزة العزيز اسم لله من يعني هو يعني ذو عزة سبحانه وتعالى لا غالب على أمره. ويأتي العزيز يعني بمعنى الذي لا يغلبه شيء وهو غالب لكل شيء سبحانه وتعالى، وهو ممتنع أن يقدر عليه شيء سبحانه وتعالى، فهو عزيز في ملكه عزيز في حكمه. ثم قال الحكيم يعني في المفسر يقول في صنعه، والحكيم اسم لله عز وجل يدل على أن الله ذو حكمة، وحكيم بمعنى ذو حكم، الله حكيم يعني ذو حكم وحكيم ذو حكمة وكلاهما حق، فالله يحكم والله ذو حكمة، الله يحكم والله ذو حكمة، وحكم الله عز وجل كوني وشرعي، فيحكم الله في مخلوقاته يقبض يبسط يرفع يخفض فعال لما يريد، في ملكوته يحكم ويحكم حكم شرعي يعني يشرع الأحكام، يشرع الأحكام، وهو أيضا ذو حكمة، وحكمة أين؟ في الأمر الكوني ولا الأمر الشرعي؟ كلاهما، فالله ذو حكمة في مخلوقاته الأمر الكوني وذو حكمة في تشريعاته سبحانه وتعالى. إذن هو الحكيم ذو حكم يحكم ما يشاء وينزل الأحكام الشرعية، وحكيم ذو حكمة وحكمته في أمره الكوني وفي أمره الشرعي سبحانه وتعالى. وكثير ما يقرن الله عز في كتابه بين هذين الاسمين العزيز الحكيم، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن عزته إيش؟ بحكمة، ليست بطش يعني لغير حكمة، لا، فهو جل وعلا عزيز بحكمة، واضح؟ وأيضا حكمته لعزة لا لضعف، يعني بعض الناس اتخذ الحكمة ما يقدر يواجه لضعفه فيقول لا خلينا نضبط النفس، ومش ضبط النفس وما يستطيع، فيستعمل الحكمة لأنه غير قادر أن يواجه بالقوة. لكن الله عز وجل عزته بحكمة وحكمته بعزة، فلذلك استمع أو أجمع الله نفسه هذه الاسمين في موضع كلمة القرآن، فهو عزيز وبحكمة لا يعني لعب وعبث، وهو حكيم بعزة لا عن ضعف، فجمع نفسه بين العزة والحكمة فقال هو العزيز الحكيم، قال من الله العزيز الحكيم.
قال جل وعلا: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. إن في السماوات والأرض أي في خلقهما لآيات، الآيات جمع آية، والآية أصلها العلامة، فلأنها دالة على قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى حكمته وعلى هيمنته وسيطرته وإحكامه لمخلوقاته، دلت هذه السماوات والأرض هي نفسها آية تدل على وحدانية الله، على قدرة الله، على قوة الله، على حكمة الله، على صفات الله سبحانه وتعالى. فلدلالته على ما لله عز وجل من الصفات سميت هي آيات. الآيات جمع آية ولغة العلامة، والسماء والأرض آيات دالة على وحدانية الله وقدرته وعلمه وحكمته سبحانه وتعالى. ذا قال: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. لماذا خصها الآيات بالمؤمنين؟ لأن المؤمنين هم الذين ينتفعون، وأما الكفار فيبلغ فيهم السفه إلى أن يكونوا كالبهاء. قال جل وعلا: إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيل. فالمؤمن هو الذي يجد هذه فعلا آيات دل على وحدانية الله عز وجل، أما الكفار فلا تزيدهم آيات الله إلا نفورا والعياذ بالله. فذلك خص هنا انتفاع المؤمنين بهذه الآيات، فقال: إن في السماوات والأرض أي في خلقهما لآيات دالة على قدرة الله ووحدانيته تعالى للمؤمنين. ثم قال جل وعلا: وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وفي خلقكم أي في خلق كل منكم، من نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن صار إنسانا. نعم، خلق الإنسان خلق عجيب، ولذلك رب العالمين يقول: وفي الأرض آيات للموقنين. وفي أنفسكم يعني آيات، أفلا تبصرون. فالإنسان فيه آيات عظيمة، من الأجهزة التي في جوفه، من أعصابه، من دمه، من عظامه، من مفاصله، من تركيب المخ، من تركيب السمع البصر، أشياء كثيرة جدا ما زال العلماء يكتشفون والباحثون يكتشفون. عجب في خلق الإنسان، لو خدت أي جزئية في الإنسان ولو السن لوجدت فيه عجب، لو أخذت الظفر لوجدت عجب، لو أخذت الشعر لوجدت فيه عجب. ما زال الناس يكتشفون، العين فيها بصمة، كل عين إنسان تختلف عن الأخرى، الدم وكيف يتحرك، القلب وكيف ينبض، العقل وكيف يوجه، المفاصل كيف تتحرك. في خلق الإنسان آيات عظيمة، كما أن الأطوار التي يمر بها الإنسان آيات عظيمة لله عز وجل. فمخلوق من نطفة، النطفة هذه حقيرة، إيش النطفة؟ صح؟ كما يقال تأخذ مخرج البول، ما هي شيء، وإلا بها من هذه النطفة يخلق الله إنسانا ذو لسان يخاصم به. قال جل وعلا: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. قيل الإنسان مراد بالكافر، يعني خلق الله هذا الإنسان من نطفة، نسي نفسه أنه مخلوق من نطفة، وإلا به خاصم الله عز وجل. أولم يرى الإنسان أي الكافر أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم. كنت أنت بالأمس نطفة، واليوم لسانك طويل تخاصم الله عز وجل، تقول: من يحيي العظام وهي رميم. وقيل أن الإنسان يعني عموم الإنسان مخلوق من نطفة فإذا هو خصيم، يعني يخاصم عن نفسه، يدافع عن نفسه، حتى لو قال: أنا جائع، أو عطني حقي، أو رجع لي ما بقي من حقي، هذا يعني من حقه أن يخاصم بالحق. وكان نطفة وإلا به جعله الله إنسانا يخاصم ويطالب بحقه ويريد. كل ذلك من آيات الله سبحانه وتعالى. وإلى الإنسان كل منا من رزقه الله ولدا، ولا رأى أخا له، ولا شوف الإنسان في ولادته ضعيف جدا، لا يملك شيئا، ضعيف لا يملك إلا البكاء. لما وضعوا اللبن في فمه لمات، تيبس، ضعيف جدا. تعجب من ضعف الإنسان هذا، كيف إذا كبر يعني يطول لسانه على الله عز وجل. ما أنت كنت ضعيف، وأضعف منه هذا الطفل، كان نطفة ولا شيء. فالإنسان ضعيف جدا، فهو فعلا آية كيف يتطور من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام، ثم يكسر الله هذه العظام لحما، ثم يخرج الله خلقا آخر، يخرج طفلا ثم يبلغ أشده، ومن الناس من يتوفاه الله، ومنهم من يبلغ عرض العمر، ثم يعود في حال ضعف كما بدأ. إيش كان بدأ أو ما بدأ الإنسان؟ هل يمشي؟ لا. هل سمعه متركز؟ هل بصره متركز؟ هل كلامه متركز؟ لا، ضعيف، لا يجد الأكل، لا يجد حتى ينظف نفسه، ضعيف. فسبحان الله، بعد أن يبلغ أشده ثم يرد إلى أرض العمر، فيرد مرة ثانية مشه ضعيف، وسمعه ضعيف، وبصره ضعيف، وخوفه ضعيف، وربما ينتقل من مشي إلى أن يحمو، ثم إلى أن حتى إيش يستلقي، ثم يعود مرة أخرى يموت ويصير تراب كما خلقه الله. منها خلقناكم وفيها نعيدكم، منها نخرجكم تارة أخرى. فهذه كلها آيات لله عز وجل في الإنسان. فلذلك رب العالمين يقول وفي خلقكم آيات. ثم قال وما يبث أن يفرق في الأرض من دابة. الأرض هذه فيها دواب ما يحصيها اللي خلقها سبحانه وتعالى، وما زال الناس يكتشف من الثدييات والزواحف والعناكب والحشرات والأسماك والطيور، أصناف وألوان وأنواع، كل هذه بثها الله في الأرض، سواء في الأرض اليابسة أو في الماء، أشكال وألوان وأحجام، شيء يتغذى على شيء، وشيء على أعشاب، وشيء على حشرات، أشياء، كل هذه تكفى الله خلقها وتكفى بأرزاقها وتهلك إذا تبغى إلى أجل كتبه الله على كل نفس منها. وذلك يقول الله عز وجل وما يبث من دابة، تسمى الدابة لأنها تدب، أي هي ما يدب على الأرض من الناس وغيرهم، آيات لقوم يوقنون، على ما تدل القوم اللي عندهم يقين بأنهم سيبعثون، أن الله ما خلق هذا باطلا. ولذلك المسلم إذا نظر إلى خلق الله إيش يقول؟ يقول سبحانك ما خلقت هذا باطلا، لا يمكن كل الخلق هذا يخلقه الله باطلا. الإنسان لو اكتشف جهاز جديد وجد فيه مثلا زر، يقول عن ليش هذا؟ شنو مهمته؟ ها؟ يقعد يبحث كذا، يجيب يسأل كتالوج كذا، إيش؟ مو معقول لأن صنعوه، أكيد لها، أكيد لها أهمية. إذا ما وجد على الأقل يمكن ديكور أساس، خلق يمكن هو يحتاج جهاز ثلاث مثلا أزرار، حط الرابع أساس أن يصير شكل أحسن. هذا أيضا هذه حكمة، يعني هل يعقل أن هذا المخلوق يصنع شيئا وما يضع فيه شيء إلا الحكمة، ورب العالمين يخلق هذا الخلق كله بلا حكمة؟ يمكن هذا؟ لا يظن ذلك بالله إلا إيش من ظن بالله ظن السوء والعياذ بالله. فالله عز وجل خلق كل شيء وأحسن خلقه، وخلق وقدر وهدى، ما خلق شيئا باطلا ولا عبثا، ولله عز وجل له حكم كثيرة لا نحيط بها، فما جهلنا منها فلنكل العلم إلى الله ونقول الله أعلم بحكمتي خلقه لكذا وكذا. أما أن يكون خلق عبثا، حاشا لله أن يخلق عبثا، ما خلق شيء عبثا ولا خلق شيء باطلا. كل ذلك يدل على الإيمان بالبعث، لأن أعظم حكمة خلق الله من أجلها الجن والإنس حتى يعبدوه. طيب، يقول الله عز وجل واختلاف الليل والنهار أي ذهابهما ومجيئهما، وهذه من آيات الله العظيمة، لكن لاستمرارها وتعود الإنسان عليها لم يعد يشعر بها، ليل نهار ليل نهار، نصبح نمسي نصبح نمسي. لكن لو نظر الإنسان لوجد العجب والعجاب في هذه الآية العظيمة، والله لو اجتمع الجن والإنس على أن يوقفوا يوما يوقفوا نهارا حتى لا يأتي الليل، أو يوقفوا الليل حتى لا يأتي النهار، ما استطاعوا ولا لا؟ في حد يستطيع؟ ما حد يستطيع ذلك. هذه آية عظيمة من آية الله، وكم كرر الله وأعاد في كتابه ذكر الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار، يكور الليل على النهار، يكور النهار على الليل، يغشى الليل النهار، يعني كأن كان شيئا ثم دائما متعجب هذه الآية. وإذا سافرت مع المغرب والطائرة تجد كما قال الله عز وجل كأنه غشاء كبير من الظلام أسود إيش يغطى به نور الأرض، إن الله يغشيه يغطيها في الليل يمحو النهار، فهو آية من آيات الله، من آيات الله، وآية لهم الليل، الليل آية والنهار آية والشمس آية والقمر آية، آيات الله كثيرة جدا. فذاك الله يقول واختلاف الليل والنهار، كون ليل نهار ليل نهار، هذا آية عظيمة. والليل والنهار لا ينقطع عن وجه الأرض، فما أن يذهب الليل من هنا إلا وحل في مكان آخر، وما يظهر النهار من هنا أو يذهب النهار من هنا غابت الشمس إلا وقد أشرقت في مكان آخر. فهذه الدورة العظيمة يعني ما يسبق أحدهم الآخر، لا الليل يسبق النهار ولا النهار يسبق الليل، وإنما يدرون بدائرة عجيبة بتسخير رب العالمين. فالمسلم ينظر لهذا بين الحين والآخر ويتأمل، فيقول واختلاف الليل والنهار. ثم قال وما أنزل الله من السماء من رزق، يعني المطر لأنه سبب الرزق، وهذا المطر يقول فأحيا به الأرض بعد موتها، الأرض تموت عندما يصل الجفاف والجد، ثم إذا أنزل الله الماء اهتزت وغبت وبعثها الله ونشرها ودبت فيها الحياة ونبتت النباتات وتنشطت الحيوانات وتغذى بعضها على بعض، وجاءت الطيور المهاجرة تجهز المكان الميت، وإلا به يحييه الله سبحانه وتعالى. فسمى المطر رزقا لأنه سبب للرزق، والله جعل من الماء كل شيء حي، وإذا قال فأحيا به الأرض بعد موتها، وإحياء الله على الأرض بعد موتها من أدلة قيام القيامة، وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، لأن العرب في جاهليتهم كانوا ينكرون البعث، فيقول إذا كنا عظاما نخرة قال تلك إذا كرة خاسرة، ويقول إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، ويقول هيهات هيهات لما توعدون، ويقول ما هي إلا حياة الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فزعموا أنهم لن يبعثوا ولن يحيي الله الأموات ولن يبعثهم خلقا جديدا، فناسب أن الله عز وجل يذكر لهم أدلة كثيرة تدل على قدرته على أنه سيحيي الناس مرة أخرى. ومن هذه الأدلة التي أعادها الله وكررها إحياءه للأرض بعد موتها، فالذي والله إن الذي أحياها لمحيي الموت، ويقول في آية أخرى كذلك النشور، ويقول في آية أخرى كذلك تخرجون، فكما أحيى الأرض بعدما ماتت يحيي الإنسان بعد أن يموت. طيب يقول وتصريف الرياح، وتصريف الرياح أي تقلبها مرة جنوبا ومرة شمالا ومرة باردة ومرة حارة ومرة ساكنة ومرة سريعة، الرياح هذه لها أحوال كثيرة جدا يعرفها المتخصصون، ومن ليس المتخصص أيضا يدرك، تارة يأتيك هواء شديد يقلع الأشجار، وتارة يأتيك هواء رطب، وتارة بارد، وتارة رياح حارة، وتارة شمالية، وتارة شمالية غربية، وتارة جنوبية، وأشياء عجيبة. كل ذلك من يصرفها الله عز وجل سبحانه وتعالى، يقول تصريف الرياح تقلبها مرة جنوبا ومرة شمالا وباردة وحارة آيات، أي في ذلك كل آيات لقوم يعقلون، يعني يعقلون الدليل فيؤمنون به، يعقلون الدليل فيؤمنون به. ثم قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، تلك الآيات المذكورة المشار إليها في الآيات التي قبل هذه الآية، آيات الله حججه الدالة على وحدانيته، نتلوها نقصها عليك بالحق، متعلق بنتلو، نتلو عليك الحق متعلق به نتلو، يتلوها الله عز وجل بالحق لا بالباطل، والحق يطلق ويراد به الصدق ويراد به العدل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فالله عز وجل هذه الآية يتلوها يقصها يذكرها بالحق تدل على الحق. قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، فبأي حديث بعد الله أي حديث، أي حديثه هو القرآن وآياته حججه يؤمنون أي كفار مكة، وهذا استفهام، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، يعني إذا كل هذا ما آمنوا إيش يبقى؟ ما الذي يؤمن ذلك عليه؟ ما الذي يؤمن به؟ إذا كل هذه الآيات آيات الله عز وجل، أي آيات؟ الكونية ولا الشرعية المتلوة؟ هذه وهذه. الله عز وجل يسوق الآيات وينزل الآيات، يبين لهم آيات آيات الكونية وينزل آياته الشرعية. فمن لم يؤمن ولم يستدل بهذه الآيات على وحدانية الله والإيمان بالله، فما الذي يؤمن به إذن؟ فالله يقول فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، أي كفار مكة، أي لا يؤمنون، وفي قراءة وفي قراءة بالتاء، يعني فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون. لما يؤمنون أو تؤمنون قراءتان كلها إيش ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال جل وعلا ويل، هذه كلمة عذاب، ويل يقال أنه وادي في جهنم، لكن على كل حال هي تدل على ماذا؟ على الوعيد. ويل كلمة عذاب لكل أفاك أي كذاب. الأفاك الكذاب، وفي الحقيقة الأفاك يعني أشد كذبا من الكذاب. وذاك حادثة اتهام عائشة رضي الله عنها بالفاحشة الكبرى البريئة المبرأة سميت ايش؟ بحادثة الإفك، وحديث الإفك. فالإفك يعني درجة أعلى من الكذب، فيقال أفاك. أفاك هذا بعد ايش؟ يعني نفس التركيب هذا يدلك على صيغة المبالغة، يعني كثير الإفك. الإفك أشد من الكذب، وهذا ليس صاحب إفك فحسب، بل هو أفاك. الله توعده وقال ويل لكل أفاك أثيم. أثيم يعني كثير الإثم، وسبب الإثم الإفك، فالإثم هو نتيجة الإفك، لكثرة إفكه كثر اسمه. ويل لكل أفاك أثيم. لما توعده بعد ذكر الوعيد؟ ذكر السبب الذي استحق به هذا الوعيد، فقال يسمع آيات الله أي القرآن تتلى عليه ثم يصر مستكبرا. يسمع آيات الله، هنا الآيات المراد بها الكونية ولا الشرعية؟ ولا الشرعية والكونية؟ ها؟ ولا الشرعية والكونية؟ الشرعية والكونية. لكن الله يقول يسمع آيات الله تتلى، إذا الشرعية صح؟ يعني سياق الآية يدلك على المراد بالآية هنا الشرعية التي تتلى وتسمع. قال جل وعلا يسمع آيات الله تتلى عليه، ما الذي يتلوها عليه؟ التالي، أول واحد قرأ الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم من قرأ بعده أخذ عنه. وهذا يدلك على أن الدعوة الله عز تكون بالآيات. والله يقول وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وأمر الله نبيه أن يتلو، قال وأن أتلو القرآن. وقال جل وعلا فلا تطع الكافر وجاهدهم به، أي القرآن جهادا كبيرا. ومن لم يحسن الاستدلال بالآيات فلا أقل أنه إيش؟ لا يخرج عن معاني الآيات وما تدعو إليه الآيات ومنهج الآيات. واضح؟ لأنه إنسان مثل ما يعني يريد أن يدعو إنسان إلى الصلاة، فهو ما يحفظ الآيات التي تدل على وجوب الصلاة والوعيد على ترك الصلاة وثقل الصلاة على المنافقين. لكن لا بأس أن يقول إيش؟ يا أخي الصلاة واجبة، أوجب الله علينا وتوعد من يتركها ويستهين بها ويسمع عنها. ومن صفات المنافقين الكسل عن الصلاة فهي ثقيلة عليهم، والمنافقون لا يذكر الله في صلاتهم إلا قليلا. هذا ما أتى ولا آية صح، لكن إيش؟ أخذ يدعو بما دلت عليه الآيات. لكن المحظور أن الإنسان يبتعد عن القرآن، لا يتلو ولا يستدل بمعانيه ولا بمنهجه ولا بعقائده، فيسرد من القصص، من الكذب، من يضرب الأمثلة ويكذب، يجيب قصص يأخذ راحته من القصة هذه، يعني لو زاد فيها أنقص وسع اختصر يأخذ راحته، لكن ما يفعل ذلك مع القرآن. فيقال عن هؤلاء الذين استبدلوا الذي وأدنى الذي خير، أعجزتهم النصوص أو أعيتهم النصوص أن يحفظوها، فماذا فعلوا؟ بحثوا عن غيرها هزيع عن حفظ النصوص. بينما هنا الله يقول يسمع آيات الله، الله يقول وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذن هو يتلى، وهذه دعوة إلى الدعاة إلى أن يدعون الله عز وجل بالقرآن ومعانيه وأحكامه ومنهجه وعقائده. قال يسمع آيات الله، توعد الله هذا الأفاك الأثيم الذي يسمع آيات الله تتلى عليه، وإلا به ثم يصر. يصر على ماذا؟ يعني يصر على كفره، مستكبرا متكبرا على الإيمان، تكبر على الإيمان، وهذا نوع من نوع الكفر الأكبر، وهو كفر الاستكبار كما حصل من إبليس أولهم الذي أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال ثم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر، أي على كفره، مستكبرا أي متكبرا عن الإيمان، كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم، يعني مؤلم. كأن لم يسمعها، يعني هو سمع ولم يسمع؟ ها؟ سمع، ولكن من إعراضه وعدم استفادته كأنه لم يسمع، كأنه لم يتلى عليه، كأنه ما طرقت الآيات أذانه، فتجد هو والعياذ بالله مع سماعه لا ينتفع. فمثل هذا الذي لا ينتفع بسمعه ولا بصره ولا قلبه يقال عنه لا يسمع ولا يبصر. يقول الله عز وجل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. فهم لا يبصرون يعني عميان، ما يبصرون، عميان، ما هم عميان، كفار ما هم عميان. لكن كيف يقول الله عنهم لا يبصرون مع أنهم إيش يبصرون؟ قال ابن كثير هم يبصرون ولكن لا ينتفعون، فمن لم ينتفع ببصره فكمن لا كمن لم يرى، ومن لم ينتفع بسمعه كمن لم يسمع، ومن عنده عقل ولا يستعمله يقال عنه مجنون. مجنون هذا واحد مجنون عنده عقل، لو كان مجنون مرفوع عنه القلم أصلا، هو مجرم يعاقب. لو كان مجنونا بلا عقل كان إيش؟ كان لا يعاقب، يحجر عليه معقول. لكن لأنه لم يستعمل عقله بما ينفع قيل عنه مجنون، وقيل عنه لا عقل له، ولأنه لم ينتفع بسمعه وبصره قيل أنه لا يسمع ولا يبصر. ولذلك هنا قال الله كأن لم يسمع، يعني دليل أنه قد سمع ولكن لعدم انتفاعه بالسماع فأنزله منزلة من الذي لا يسمع، فقال كأن لم يسمعها. هذا قال فبشره بعذاب أليم. كيف بشره بعذاب أليم؟ نعم، البشارة أصلها تغير لون البشرة عند سماع الخبر، سواء كان الخبر سارا أو مسيئا. فماذا يحصل الإنسان إذا سمع خبرا وتفاجأ به سواء لصالحه أو ضده؟ تتغير بشرته. فمن هنا سمي سماع الخبر بشارة، لكن غالب استعماله بماذا؟ في الأخبار السارة ولا الأخبار المحزنة؟ السارة، هذا من باب التغليب، وإلا هو يستعمل في البابين. وذلك من هذا قول تعالى فبشره بعذاب أليم، يعني مؤلم. ثم قال جل وعلا وإذا علم من آياتنا أي القرآن شيئا اتخذها هزوا، أي مهزوءا بها، أولئك أي الأفاكون لهم عذاب مهين ذو إهانة. وإذا علم من آياتنا، الآية الأولى إذا سمع كأن لم يسمع. طيب إذا ما سمع لكن جاء الخبر فحصل له العلم أن الله يقول كذا أو حرم كذا أو أمر بكذا أو الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بكذا، وإلا به يتخذ آيات الله عز وجل هزوا، يعني موضع استهزاء وسخرية وانتقاص. وإيش الكلام الفاضي هذا؟ إيش المعنى هذا؟ ما وجد الله اللي يقول الكلام؟ بعضهم يتجاوز تجاوزات كبيرة حتى يسرب المسب القرآن، كذبه وأهانه، كل ذلك من الكفر بالله سبحانه وتعالى. قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بآيات الله من الكفر بالله عز وجل. ولما في ذلك من الاستهانة بالله. استهزأ الإنسان بآيات الله، استهان بالله، لأن أصلا آية الله ماذا يا أخوان؟ صفته كلامه، فالاستهزاء به استهزاء بالله عز وجل، فهو كفر بالله العظيم. فإذاك الله عز وجل يقول أولئك أي الأفاكون الكذابون الذين يستهزئون بآيات الله لهم عذاب مهين، لهم عذاب مهين أي ذو إهانة. في الآية الأولى وصف العذاب بأنه عليم، في الآية الآية وصف العذاب بأنه مهين، وهذا وصف لجوانب من العذاب، فمن حيث الشدة هو عذاب عليم، ومن حيث الأثر النفسي هو عذاب مهين. فالعذاب شديد وأليم ومهين، نسأل الله العافية. قال جل وعلا من ورائهم أي أمامهم لأنهم في الدنيا جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا من المال والفعال شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أي الأصنام أولياء ولهم عذاب عظيم. من ورائهم أي من أمامهم، الوراء من كلمات التضاد. ما معنى التضاد؟ يعني تحمل معنيين متضادين، وهذا كثير في اللغة، أسماء وأفعال تحمل معاني متضادة، قال عنها إيش؟ أفعال وأسماء التضاد، ويحدد معناها بحسب سياق، بحسب سياق الكلام. الحساب متى سيكون؟ في المستقبل ولا فيما مضى؟ المستقبل سيحاسب يوم القيامة. فقل يا أخي اتق الله، وراك حساب. ما مع وراك حساب؟ يعني ما في حساب، صح؟ وقد يأتي إيش؟ فجلس وراءه، يعني من خلف، فيما من خلف أو فيما مضى يقال عنه إيش؟ وراء. ولكن يقال عنه وراء أيضا للأمام. يعني أضرب أمثلة لبعض الكلمات التضاد، مثلا القرء وجمعه قروء، هذا القرء، الطهر قرء، والحيض قرء، الكلمات متضادة في كلمة واحدة. مثلا البيع، البيع يطلب يراد به باذل السلعة يقال عنه بائع، وآخذ الثمن يقال عنه بائع. فقال صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار. من هو البيعان؟ البائع والمشتري. فقال عن البائع الذي بدل السلعة بائع، وقال الذي بدل المال وأخذ السلعة بائع. ونفس الشيء الشراء، الشراء يطلق على الباذل والآخذ. فعل مثلا ظن يأتي بمعنى شك، ويأتي بمعنى تيقنه، صح؟ يقول الله عز وجل الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم يراجعون. يظنون يعني يعتقدون مستيقنين بأنهم، إني ظننت أني ملاق حسابي الذي يأخذ كتاب بيمينه، صلى الله أن يجعل كتبنا بأيماننا. إيش يقول إذا أخذ كتاب بيمينه؟ إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني كنت إيش؟ كنت أعتقد وأؤمن بأني سألقى الله عز وجل، لذلك آمن وعمل صالحا، أني ظننت أني ملاق حسابي. طيب قال الله عز وجل إن يتبعون إلا الظن وما هم بمستيقنين. ما معنى يتبعون الظن؟ ها؟ يعني الشك. فظن تأتي بمعنى شك وارتاب، وتأتي بمعنى اعتقد وتيقن، فهي من أفعال إيش؟ من أفعال التضاد. فهنا وراء يعني أمام، من ورائهم أي أمامهم بعد هذه الدنيا، بعد ما تقوم القيامة جهنم. ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا، شيئا هذه نكرة ولا معرفة؟ شيئا نكرة. والله يقول ولا يغني، هذا نفي، فإذا لما جاءت شيئا في سياق نكرة في سياق النفي في التوحيد العموم، يعني لن يغني عنهم مما كسبوا أي شيء أبدا، ولو تصدقوا أو وصل أرحام أو عملوا الكهرباء أو انقذوا الناس ولا عملوا تطوير، ما دام كفر بالله عز وجل في يوم القيامة لا يغني عنه ما كسب شيئا، لا من الأعمال، لا من البر، لا من العطاء، لا من الصدقات، لن ينفعه شيء. فقال من ورائهم أي جهنم أمامهم، ولا يغني عنهم ما كسبوا من المال والفعال، إن كانوا أصحاب جاه وأموال ونفوذ وجيوش ما يغني عنهم، إن كانوا أصحاب أعمال لكنهم مشركون، عندهم صدقات، عندهم إغاثة، عندهم مثلا تهيئة للدنيا ما فيها من رفاهية، كيفوا الهواء وطيروا الناس في البحار في الأجواء وأبحروا البحار وعمل مواد غذائية وعمل أجهزة كهربائية، لكن الكفار هل يغني عنهم شيئا؟ ها، لن يغني عنهم شيئا. هذا الذي يوسع على الناس في الدنيا قد يعطيه الله في الدنيا، لكن في الآخرة ما له من خلاق، لأنه كفر بالآخرة أصلا، هو كفر بالآخرة. فقوله تعالى من وراء جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا، أي ما كسبوه من الدنيا من جاه ومال، أو ما كسبوه من أعمال لكنهم كفار أو أعمالهم باطلة، فلن تغني عنهم شيئا. قال ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، يعني ولن تغني عنهم أيضا الأولياء الذين اتخذوهم من دون الله عز وجل، فظنوا أنهم سينصرونهم أو أنهم شفعاء لهم عند الله أو أنهم يقربون من الله زلفى، لا لا لن يغنوا عنهم، لا لن يقربوا من الله زلفى، ولن يشفعوا لهم، ولن يفتدوا بهم، ولن ولن أبدا. الدليل والله ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، يعني المعنى ولا يغني عنهم ما اتخذوا من دون الله شيئا، إذن لن يغني عنهم ماذا؟ ما كسبوا شيئا، ولن يغني عنهم ما اتخذوا من دون الله من أولياء، أيضا لن يغني عنهم شيئا. أولئك لهم عذاب عظيم، أولئك المشار إليهم الذين إيش يعني أصروا واستكبروا، والذين اتخذوا آيات الله هزوا، هؤلاء واتخذوا أولياء أيضا من دون الله، لهم عذاب عظيم يوم القيامة والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. هذا المشار إليه بهذا القرآن هدى يعني من الضلالة، القرآن هدى ولا القرآن يهدي ولا يضل؟ ما يضل، القرآن يهدي أو يضل ويضل بعد ولا لا؟ يهدي الله به من يشاء ويضل به من يشاء. فالذين آمنوا بالقرآن، الذين آمنوا بالقرآن وأخذوا به فهذا هدى لهم، والذي لم يؤمن به هو عليهم عمى، واضح؟ فهذا القرآن حجة لك أو عليك، حجة من أخذ به وحجة على من جعله وراءه ظهرية. القرآن يضل الله يهدي بالله به من يشاء ويضل به من يشاء، فمن آمن به وأخذ به وتمسك به كان له هداية، ومن أعرض عنه واستهزأ به وكذبه كان سبب لهلاكه. قال هذا أي القرآن هدى، ثم قال والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. والذين كفروا بآيات ربهم، طيب والذين آمنوا بآيات ربهم هدى لهم، أما الذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب أي حظ من رجز أي عذاب أليم موجع. الرجز العذاب، الرجز العذاب، ووصف الله عز وجل هنا إيش هذا العذاب؟ من رجز، يعني نوعيته من رجز، وهو درجة من أنواع أو نوع من أنواع العذاب، ووصف هذا العذاب بأنه أليم، لهم عذاب من رجز أليم. ثم قال جل وعلا: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره وتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك، أي السفن. والسفن أيضا أخوة الكرام ينبغي المسلم يتأمل ويتفكر فيها، فقد ذكر الله في مواضع من كتابه بعض السفن لا اسمي في هذا العصر في هذا الزمان تبنى وكأنها مدينة من ضخامتها، إلى درجة فيها ملاعب وصالات وغرف نوم ومخازن لحمل البضائع ومطاعم وكباين، شيء أثقال تحمل أثقال عظيمة حجمها كبير جدا كأنها جبل يحمل هذا الماء الذي كما يقال لو ألقي فيه مسمار لغرق، مسمار حط الماء يغرق. سفينة كأنها جبل ضخم تحمل أثقالا، تحمل بعضها تحمل طائرات وسيارات وبترول وبشر وبضائع، شيء أطنان عجيبة ضخمة كبيرة يحمل هذا الماء. هذا الماء يمثل يقاس ثلاث أرباع الأرض الكرة الأرضية، ويحتاجه الناس إلى حاجة كبيرة جدا، حتى الذي يرى نفسه لا يبحر تجد منافعه كثيرة متوقفة على البحار. فهذا البترول الآن يتنقل، وهذا البضائع، وهذه يعني المواشي كلها يؤتي عن طريق إيش؟ عن طريق البحار والأنهار يبحر بها. فكثير من البشر أرزاقهم جعل الله عز وجل في البحر. شوف كيف تنقل هذه البضائع وكيف تنقل هؤلاء الناس وكيف يسافرون وكيف يقضون حاجاتهم في السفن. الله عز وجل سخر البحر وسخر السفن وجعلها تجري، كل ذلك من فضل الله عز وجل. أما المسلم فيقف وقفة المتأمل المتدبر، كيف تفضل الله على عباده بأن جعلهم إيش هذا التسخير. يذكر الله في مواضع كثيرة يقول: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك، أي السفن، فيه بأمره بإذنه، ولو شاء الله لأغرقها، ولو شاء الله لجعلها راكدة ساكنة، ولو شاء الله لوقف الريح فظلت السفن يعني راكدة، لكن الله يدريها سبحانه وتعالى. كل ذاك تجري الجريان بأمره سبحانه وتعالى، أي بإذنه. ولتبتغوا تطلبوا بالتجارة من فضله ولعلكم تشكرون. لعل في كتاب الله للتعليل، يعني لكي تشكروا. هذا التسخير رب العالمين حتى تطلبوا فضله وتتمتعوا بفضله ونعمته، إنما أكرمكم الله بذلك ورزقكم ذلك حتى تشكروه سبحانه وتعالى. والشكر هو يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما القلب فيقر بنعمة الله، وما بكم من نعمة فمن الله، يعترف القلب اعتقادا بأن النعم هذه من الله، أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وآتاكم من كل ما سألتم، أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله، إقرار بالقلب. وباللسان الشكر باللسان، وهو: وأما بنعمة ربك فحدث، تحمد الله وتشكر وتذكر الله فضل عليك، إن أعطاك إن سترك إن رزقك إن أطعمك إن سقاك، تقول: الحمد لله طعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله ذكساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. تسمي الله وتشرب ثم تحمد الله، تسمي الله وتأكل ثم تحمد الله، هذا كله إيش؟ شكر باللسان. ويكون الشكر أيضا بالجوارح، وهو أن تسخر هذه الجوارح في طاعة الله وتصرفها عن معصية الله. والله يقول: اعملوا آل داود شكرا، فيكون أيضا شكر بالعمل. يقول ابن القيم: من اعتقد بأن ما من نعمة من الله وشكر الله بلسانه وسخر جوارحه في طاعة الله وصرف عن معصية الله فقد شكر الله على نعمه مع تقصيره بالشكر. هل لو فعل ذلك يبقى أيضا مقصر، لأن النعم كثيرة والشكر قليل، الشكر قليل. والله يقول: وقليل من عبادي الشكر. يعني جملة العباد القليل منهم ليشكر، وشكر الشاكرين أيضا شكر قليل. أي أكثر من يشكر أو من يكفر؟ ها أي أكثر من يكفر؟ من القليل؟ الشاكر. قال وقل من عباد الشكر، ومع قلتهم شكرهم قليل. لأن الإنسان ما يستطيع يشكر نعمة الله عز وجل، لابد أن يكون مقصر، لأن النعم كثيرة والشكر وعمل الإنسان لن يفي بأن يكون مكافئا لهذه النعم الكثيرة. ولذلك لن يدخل دون أحد بعمله، لأن شكر الناس قليل وفضل الله عز عليهم عظيم. ثم قال جل وعلا وسخر لكم ما في السماوات، يعني من شمس وقمر ونجوم ماء وغيره، وما في الأرض يعني من دابة وشجر ونبات وأنهار وغيرها. شوف سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. يذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الله عز وجل كل شيء سخره للإنسان، الشمس، القمر، الرياح، الأرض اليابسة، الماء، البحر، الأنهار، الحيوانات، الطيور. قال حتى الملائكة سخرهم الله عز وجل من هذا. تصور لو أن المسلم يعمل الأعمال الصالحة وقد وكله الله لنفسه يكتب ما عمل، كم سيضيع منه؟ كيف سيكتب الخشوع، الإخلاص، الحياء، الأعمال القلبية، كيف سيكتبها؟ وهل كلما سبح تسبيحة كتب؟ وهل كلما تصدق بصدق كتب؟ وهل كلما خطأ خطوة المسجد كتب؟ وهل كلما انتظر الصلاة كتب؟ وهل كلما جلس بعد الصلاة في مكانه كتب؟ وهو كل ما استغفر كتب؟ وهو كل ما ابتسم بوجه أخي كتب؟ وهو كل ما ألقى السلام كتب؟ ماذا سيحصل له لو أنه وكل لنفسه بأن يحصي حسناته؟ ها ماذا سيحصل؟ سيضيع منه كثير من الأعمال، أليس كذلك؟ طيب ماذا سيجري له لو أنه وكل إلى نفسه أن يحصي سيئاته؟ ربما أخطأ فزاد صفرا فجعل 1,000، 10,000، ربما سجل الذنب الفلاني بكذا سيء وهو أقل من ذلك، سيهلك، سيعيش فقط يوم بس يحسب كم فعلت وكم الصادر والوارد من الأعمال، لا يستطيع. فالله يقول كراما كاتبين يعلمون ما تفعل، هذا كتاب ينطق عليكم الحق، إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فحتى الملائكة يحفظونه من أمر الله، يعني بأمر الله، حتى الملائكة ينزلون ويجاهدون ويقاتلون مع المؤمنين، حتى الملائكة يكتبون ويحصون أعمال بني آدم، ويتعاقبون فيكم ملائكة الليل والنهار. فكثير حتى أنهم يستغفرون لمن في الأرض، يستغفرون لمن في الأرض، يعني تصور ملائكة يستغفرون لك ويدعون الله لك. فكل ذلك تسخيم رب العالمين، وذاك رب العالمين يذكر في مواضع كثير بأنه سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، أي كل ذلك سخره الله عز وجل، خلق ذلك لمنافعكم جميعا، تأكيد سخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا، تعود إلى ماذا؟ لما في السماوات والأرض المسخر الذي سخره الله عز وجل. منه حال، أي سخرها كائنة منه تعالى. من أين هذا التسخير؟ منه. معنى الله قال وسخر لكم، سخر الله لكم، لكن يبين ذاك بأن إيش حال كونه منه سبحانه وتعالى. إن في ذاك الآيات لقوم يتفكرون، إن في ذاك الآيات لقوم يتفكرون، أي بعقولهم يتفكرون فضل الله عليهم ونعمته عليهم، كيف سخر لهم، كيف أطعمهم، كيف رزقهم، كيف كساهم، كيف سخر لهم من أنواع الأشربة والأطعمة، سخر لهم في أجوافهم أجهزة، شيء يعني يتناول، وشيء يمضغ، وشيء يبتلع، وشيء يهضم، وشيء يوزع، وشيء ينفي الفضلات، أجهزة رهيبة عظيمة كبيرة في جوف الإنسان. سخر لك السماء، ينزل الماء، ينزل من السماء، والأرض تنبت يعني زروعها، وأشياء كثيرة جدا جدا تفنى الأعمار، ولا يمكن إنسان أن يحيط بما خلق الله له وحوله وسخر لهم من نعم الدنيا الكثيرة. قال جل وعلا: إن في ذاك الآيات اللي لقوم يتفكرون. هذه دعوة من الله إلى التفكر، بحيث الإنسان لا يكون شأنه شأن البهيمة، وإنما يتفكر كيف سخر له وكيف هيأ له وكيف وفر له وكيف يسر له. كل ذلك بحاجة إلى التفكر، وإذا تفكر الإنسان دفعه هذا التفكر إلى أن يشكر الله ويعبد الله ويوحد الله سبحانه وتعالى. طيب، نكتب على القدر، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.